بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في الكلام على أبواب ومباحث الأمر، وكما مر بنا أن هذا الباب والمبحث من أهم أبحاث أبواب أصول الفقه. طيب، نعم.
قال الإمام الشيرازي رحمه الله: باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل.
طيب، هذا الباب لما قال باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل في هذا الأمر، هنا هذا البحث يتعلق بالمكلف من هو، ويتعلق بشروط التكليف، ويتعلق أيضا بمن كان أهلا للدخول في الخطاب ومن لا يكون أهلا للدخول في الخطاب، كما سيأتي بيانه من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فهذا البحث يتعلق بالمكلف من هو، هل يدخل في ذلك الساهي؟ هل يدخل في ذلك النائم؟ هل يدخل في ذلك المجنون؟ هل يدخل في ذلك الكافر؟ هل هم مخاطبون بالأوامر والنواهي أم لا؟ نعم.
قال رحمه الله: اعلم أن الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي، لأن القصد إلى التقرب بالفعل والترك يتضمن العلم به حتى يصح القصد إليه، وهذا يستحيل في حق الناس. ألا ترى أنه لو قيل له: لا تتكلم في صلاتك وأنت ساهٍ، لوجب أن يقصد إلى ترك ما يعلم أنه ساهٍ فيه، وعلمه بأنه ساهٍ يمنع كونه ساهيا، فبطل خطابه على هذه الصفة.
بدأ أولا بالساهي وقال إن الساهي لا يدخل في الأمر والنهي أي في حال السهو، لا يدخل في الأمر والنهي أي في حال السهو. أما إذا ذكر وعلم فلا شك أنه داخل، طالما أنه من المكلفين. والعلماء يتكلمون هنا على عوارض الأدلة، وأن هناك عوارض سماوية تعرض المكلف ليس باختياره، كالجنون والسهو، وهناك عوارض مكتسبة، فالأمر يختلف في هذا وهذا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وكذلك لا يجوز خطاب النائم ولا المجنون ولا السكران، لأنه لو جاز خطابهم مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهد، وهذا لا يقوله أحد.
يقول هنا: لا يجوز خطاب النائم ولا المجنون. رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ. قال: ولا السكران. وهذه محل خلاف بين العلماء، وإن كان الأكثر على أن هذا السكران هل هو مخاطب بالأوامر والنواهي، يعني إذا طلق السكران هل يقع طلاقه أم لا يقع، إذا باع أو اشترى أو أعتق أو ظاهر أو آلى، هل يدخل هذا في الأوامر والنواهي؟ المصنف هنا يقول: وكذلك لا يجوز خطاب النائم ولا المجنون ولا السكران ولا السكران. وهذا السكر من العوارض المكتسبة، السكر من العوارض المكتسبة. أما الجنون فهو من العوارض السماوية، فإنه جن بغير اختيار. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف، وقالت المعتزلة: لا يصح دخوله تحت التكليف. وهذا خطأ، لأنه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الإكراه، ولأنه عالم قاصد إلى ما يفعله ترك غير المكره.
طيب، هنا المكره عند العلماء نوعان: النوع الأول مكره يزول اختياره، وهذا الذي يسميه الشافعية الملجأ، الذي كتف وربط وألقي من شاه، أو أخذت يده ووضع بيده مثل مسدس وضغط بأصبعه الجناد وقتل غيره، قالوا هذا الآن لا حول له ولا قوة، هذا ملجأ، هذا لا يكون مكلفا. وأما الثاني الذي لا يجوز اختياره بالكلية، له نوع اختيار، كالمهدد بالقتل، فالأول عندهم يزول عنه التكليف لأنه لا اختيار له، وهو الثاني فله اختيار فيكون مكلفا. وقد خالف في هذا طائفتان، فالطائفة الأولى المعتزلة يقولون انتفى التكليف بوجود الإكراه في الحالين، انتفى الإكراه في وجود التكليف في الحالين، أو انتفى التكليف بوجود الإكراه في الحالين. والأشاعرة قالوا إن التكليف لا يزول في الصورتين، وهذا مبنية على مسألة خلق أفعال العباد. فيرى المعتزلة أن العبد خلق فعله بنفسه، ويرى الأشاعرة أنه لا حول له ولا قوة، وأن الفاعل حقيقة هو الله عز وجل. المصنف هنا يقول أما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف، طبعا ولا يريد هنا الملجأ الذي صار كالآلة. وقالت المعتزلة لا يصح دخوله تحت التكليف، والسبب ما سبق أنهم بنوا هذا على منزع عقدي، أو العبد إنما كلف لأنه يخلق فعل نفسه، وهذا لم يخلق فعل نفسه المكره، فقال إنه غير مكلف لا في الحالة الأولى ولا في الثانية. قالت المعتزلة لا يصح دخوله تحت التكليف، وهذا خطأ، ولأنه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الإكراه. يعني جاء إنسان وأكرهك على أن تقتل، قال إن لم تقتل قتلناك، هل يجوز لك أن تقتل؟ الجواب لا، ما يجوز أن تفدي نفسك بحياة غيرك، لا يجوز لك ذلك، على أن الإكراه له شروط وضوابط فيبينها العلماء. لكن يقولون أنت إذا أكرهت على قتل غيرك لا يجوز لك أن تفعل، لا يجوز لك أن تفعل. فبخلاف ما لو أكره الإنسان على إحراق مال الغير، تلاف مال الغير، يمكن أن يكون لهذا المال بدل، لكن لا بدل لنفس هذا. ولا يجوز لك أن تستبدل نفسك بنفسه، وأن تفدي نفسك بنفس غيرك، لا يجوز لك أن تقتله. تقول تحت الإكراه، أنت الآن قتلته عمدا محضا عدوانا، ولا عذر لك في كونك مكره بأن تزهق روح مسلم، فلا يجوز لك ذلك. الله عز وجل عفى عنك فيما بينك وبينه، إذا أكرهت على التلفظ بالكفر، إذا أكرهت على السجود لصنم وما أشبه ذلك، بشرط أن يكون قلبك مطمئنا بالإيمان. أن تفعل ذلك بجسدك وأما قلبك فهو كاره. لذلك إذا توفرت شروط الإكراه، إذا توفرت شروط الإكراه. طيب قال أما الصبي،
قال رحمه الله فصل، وأما الصبي فلا أدخل في خطاب التكليف، فإنه ورد الشرع بإسقاط التكليف عنه، وأما إيجاب الحقوق في ماله فيجوز أن يدخل فيه كالزكوات والنفقات، فإن التكليف أو الخطاب في ذلك على وليه، على وليه دونه.
يعني الصغير والمجنون لا يدخل في الحكم التكليفي، لكن يدخل في الحكم الوضعي. الصبي والمجنون لا يدخلان في حكم التكليف، ولذلك العلماء يقولون عمد الصبي والمجنون خطأ. العلماء يقولون عمد الصبي والمجنون خطأ، يعني مجنون قتل، قالوا هذا خطأ، ما نقول قصاص. صبي قتل، قالوا هذا خطأ، يعني يضمن بالدية لكن لا قصاص. عمد الصبي والمجنون خطأ لكن يضمن، يعني ضمان المتلفات وجوب الزكاة في ماله، لأن هذه أحكام وضعية، هذا حكم وضعي، الزكاة حق المال. صبي له مال يجب أن نخرج الزكاة من ماله، وهذا ليس مجمعا عليه بين العلماء، المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصحيح. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الزكاة حق المال، والله تعالى يقول قبل ذلك وفي أموالهم حق معلوم، فالزكاة حق المال. لو أن الصبي أحرق سيارة غيره، كسر زجاج السيارة، لو أن هذا الصبي أحرق ثياب غيره، أحرق متاع غيره، فالضمان، فما يسقط حق الغير. قالوا هذا طفل. طيب وإن كان طفلا تبع حقوق الآخرين، تبع أنفس الآخرين، قتل غيره عمدا، طفل صغير من 10 سنوات أخذ مسدس ورمى غيره، لا قصاص لعدم التكليف، لكن لا بد من الضمان بالدية. والدية في الخطأ على من؟ على العاقلة، والعاقلة الرجال دون النساء، والقاتل غير داخل في العاقلة، على العاقلة. هو إنما فعل مستنزا على عاقلته، جرر وادفع هذا المال، بخلاف القتل العمد المحض العدوان فهو في ماله خاصة ولا تتحمل عاقلته من ذلك شيء. فعلى كل حال الصبي عنده خطأ والمجنون عنده خطأ، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فإذا كان الإنسان مكرها نائما مخطئا صبيا مجنونا فتجري الأحكام الوضعية دون التكليفية، يعني ضمان المتلفات وإثبات الديات ووجوب الكفارات ووجوب الزكاة في المال، كما قال السعدي: والخطأ والإكراه والنسيان وأسقطه معبود الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما العبيد فإنهم يدخلون في الخطاب، ومن أصحابنا من قال: لا يدخلون في خطاب المشرع إلا بدليل، وهذا خطأ، لأن الخطاب يصلح لهم كما يصلح للأحرار.
العبد مأمور بالصلاة، مأمور بالصيام، مأمور بالبر والصلة والصدق والعفاف ونحو ذلك من الأوامر والتكاليف الشرعية، إلا ما خصه الدليل فإنه داخل في الخطاب. العبد غير الحر ذكر أنثى داخل في الخطاب، والأدلة الشرعية على ذلك أكثر من أن تحصر. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما الكفار فإنهم يدخلون أيضا في الخطاب، ومن أصحابنا من قال: لا يدخلون في الشرعيات، ومن الناس من قال: يدخلون في المنهيات دون المأمورات. والدليل على أنهم يدخلون في الجميع قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ولو لم يكونوا مخاطبين بالصلاة لعاقبهم الله عليها، ولأن صلاح الخطاب لهم كصلاحه للمسلمين، فلما دخل المسلمون وجب أن يدخل الكفار.
طيب، هنا يقول: أما الكفار فإنهم يدخلون أيضا في الخطاب، ومن أصحابنا من قال: لا يدخلون في الشرعيات، يعني أي أن محل، أي أن الخلاف يعني فيما يتعلق بمسائل العقائد غير داخل في مثل هذا، يعني يقول: لا يدخلون في الشرعيات، أي بخلاف العقائد التي يسميها المؤلف عقليات، والصحيح أنها شرعية أيضا. يعني هو يقول الآن: فإنهم يدخلون أيضا في الخطاب، ومن أصحابنا من قال: لا يدخلون في الشرعيات، يعني الأوامر والنواهي، إنما يدخلون في العقليات، العقائد، العقائد شرعية ليست يعني منفصلة عن الشرع. قال: من الناس من قال: يدخلون في المنهيات، أي دون المأمورات. الصحيح أنهم داخلون في عموم الخطاب، لكن يشترط قبل الفعل الدخول في الإسلام ليكون الفعل صحيحا. الكفار داخلون في الخطاب، لكن يشترط قبل الفعل الدخول في الإسلام ليكون فعلهم صحيحا ويترتب عليه الثواب. قال: ومن الناس من قال: يدخلون في المنهيات دون المأمورات. لماذا؟ ليش فرقوا بين المأمورات والمنهيات؟ قال: لأن المنهيات ما تحتاج إلى نية، بخلاف المأمورات تحتاج إلى نية. قال: فهم يدخلون في المنهيات، يعني لا يجوز له أن يزني، لا يجوز له أن يسرق، لا يجوز له أن يقتل، فهم داخلون في الخطاب، أما المأمورات لا. طيب، ما الفرق؟ قال: المأمور يحتاج إلى نية، بخلاف المنهيات الذي يترك، ما تحتاج إلى نية، أنت مطالب أن تكف، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قال: والدليل على أنهم يدخلون في الجميع، أي في المأمورات والمنهيات، قوله تعالى: ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين، الآية. قال: ولو لم يكونوا مخاطبين بالصلاة لما عاقبهم الله عليها، وما كان لذكرها فائدة. قال: لأن صلاح الخطاب لهم كصلاحه للمسلمين، فلما دخل المسلمون وجب أن يدخل الكفار. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما النساء فإنهن لا يدخلن في خطاب الرجال. وقال أبو بكر بن داود وأصحاب أبي حنيفة: يدخلن. وهذا خطأ، لأن للنساء لفظا مخصوصا كما أن للرجال لفظا مخصوصا، فكما لم يدخل الرجال في خطاب النساء لا تدخل النساء في خطاب الرجال.
طيب، هنا العلماء يقولون ليس محل البحث في هذا الفصل هو لفظ الإيمان والإسلام. إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا، تدخل المرأة بلا شك. وإذا قال: يا أيها الناس، تدخل المرأة بلا شك في مثل هذا، فالنساء يدخلن. لكن البحث في خطاب الرجال، إذا خاطب الله عز وجل الرجال سواء كان الخطاب في القرآن أو في السنة، هل تدخل المرأة ولا تدخل؟ ولا شك أن هذا محل نظر، هذا البحث محل نظر، كون المرأة لا تدخل في مثل هذا، لأنه يذكر الرجال في الغالب، لأن هذا قيد أغلبي. أيما رجل فعل كذا وكذا، أيما رجل قال كذا وكذا، فإنما يذكر الرجال على سبيل التغليب، وإلا فإن المرأة تدخل إنما خصه الدليل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في كل خطاب خوطب به الأمة، كقوله عز وجل: يا أيها الناس، ويا أيها الذين آمنوا، وغير ذلك، لأن صلاح اللفظ له كصلاحه لكل واحد من الأمة، فكما دخلت الأمة دخل النبي صلى الله عليه وسلم.
ولذلك قالوا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن الوصال قالوا له: إنك تواصل. ما قال لهم: أنا غير داخل في الخطاب. قال: إني لست كهيئتكم. لم يقل لهم: إني غير داخل في الخطاب، إنما قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. نعم.
قال رحمه الله: وأما إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص لم يدخل معه غيره إلا بدليل، كقوله تعالى: يا أيها النبي، ويا أيها المزمل قم الليل، وكقوله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك.
نعم. أما قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل وتدخل أمته في ذلك، فهذا غير خاص به، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي إذا طلقتم، ما قال إذا طلقت. وهكذا قال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم، فدل على أن الخطاب للجميع. نعم.
قال: ومن الناس من قال: ما ثبت أنه شرع له دخل غيره معه فيه، وهذا خطأ، لأن الخطاب مقصور عليه، فمن زعم أن غيره يدخل فيه فقد خالف مقتضى الخطاب. قال رحمه الله: فصل. فأما إذا أمر صلى الله عليه وسلم أمته بشيء لم يدخل هو فيه، ومن أصحابنا من قال: يدخل فيما يأمر به الأمة، وهذا خطأ، لأن ما خاطب به الأمة من الخطاب لا يصح له، فلا يجوز أن يدخل فيه من غير دليل.
هذا يعبر عن العلماء بمسألة، يعبر عن هذه الفقرة بقولهم: هل المخاطب يدخل في عموم خطابه أم لا؟ إذا خاطب الناس هل هو داخل في ذلك أم لا؟ ومن ذلك لو أن إنسان أوقف وقفا وشرط أن يكون للفقراء ثم افتقر هو بعد ذلك، فهل يدخل في وقفه أم لا يدخل؟ فإن قلنا يدخل في عموم الخطاب دخل في ذلك، وإن قلنا لا يدخل فإنه لا يكون في ذلك إلا بشرط. يعني الآن نستفيد من هذا: لو أن الإنسان أوقف دارا أو أرضا وقال: هذه للفقراء، ثم ابتلي بالفقر بعد ذلك، فهل يدخل معهم؟ هذا يدخل في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما ما خاطب الله عز وجل به الخلق خطاب المواجهة، كقوله: يا أيها الناس، ويا أيها الذين آمنوا، فإنه لا يدخل فيه سائر من لم يخلق من جهة الصيغة واللفظ، لأن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن هو موجود على الصفة التي ذكرها، فأما من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب.
طيب، هو الآن لما قال من لم يخلق يعني لا يدخل فيه سائر من لم يخلق، أي من لم يخلق من جهة الصيغة واللفظ كما ذكر، أما من جهة التبع فهم مخاطبون، هم مخاطبون تبعا. ولما قال فأما من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب، هذا الكلام محل نظر، فإن الإنسان قد يخاطب من لم يوجد بعد ولا قد حفي ذلك. فإذا قال القائل يعني يوصي مثلا، أوصي أولادي وأحفادي بطلب العلم، أوصي أولادي وأحفادي بكذا وكذا مع أنهم لم يوجدوا، فإن هذا جائز. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك إذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه بخطاب لم يدخل غيره فيه من جهة اللفظ، لأن الذي خاطبه به لا يتناول غيره، وإنما يدخل غيره في حكم ذلك الخطاب بدليل.
الصحيح أن غير المخاطب يدخل، لأن الأصل في الشريعة أن تكون أحكامها عامة، الشريعة ما تخص أحدا بحكم ولا بدليل. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الغلام سمي الله عمر بن أبي سلمة وكل بيمينك وكل ماليك، ليس خاصا به. وكذلك أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله احفظك، ولما قال لمعاذ إني أحبك في الله فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك إلى آخره. فالأصل بالخطاب الشرعي العموم، لأن الله تعالى يقول لأنذركم به ومن بلغ، وقال يا إنا أرسلناك، قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. نعم.
قال: وإنما يدخل غيره في حكم ذلك الخطاب بدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة.
هذا الحديث لا يسأل. نعم.
قال: والقياس وهو أن يوجد المعنى الذي
حكم به.
نعم. والقياس وهو أن يوجد المعنى الذي حكم به في من حكم عليه غيره والقياس عليه.
الصواب ما سبق أنه داخل في الخطاب. نعم.
قال: فصل: إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب، ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما ورد الشرع به وقرره أنه فرض كفاية كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه، فإنه إذا قام به من يقع به الكفاية سقط عن الباقين.
طيب، وهذا واضح، نقف عند هذا الهدار، والحمد لله رب العالمين.